كيف نعيد إنتاج كون كوننا فيه إنسان هزمناه روحيا، جوفناه عقليا، جوفناه إنسانيا. كلما يعني هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية، عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير أسس اللي بتنتج تعيد إنتاج حياته، بنلاقي إنه الأمور راح تسوء من أسوأ لأسوأ. والخدمة القرض وإنتاج الديون الدولة هو عامل إيجابي طالما كان عامل اجتماعي وإنتاجي، ليس عامل خاص كما عندنا في الدول العربية، لأنه هنا الدولة تقترض لطبقة تحكم. لكن بمجرد ما تفتح سوق التجارة وسوق النقد وانت صناعاتك ضعيفة بمقارنة بغيرها يقضى علينا، وهذا ما جرى.
أهلا بكم إلى الجزء الخامس من هذا البودكاست الذي نتحاور فيه مع المفكر الاقتصادي علي القادري، الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنمية بالشرق الأوسط والعالم الثالث. في هذا الجزء سيتناول الحوار النهج الاقتصادي والسياسي الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو ما يعرف بالترامبية، وأثره في إعادة تشكيل الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالمياً، متلمسين خلال ذلك التعرف على مدى انفصال هذا النهج أو تقاطعه مع التطور التاريخي لمؤسسة الحكم الأمريكية. كما سيتناول الحوار قضية انقلاب ترامبية على مبادئ الليبرالية الاقتصادية والعولمة ومفاهيمها والحروب التجارية التي يشنها على خصوم وحلفاء بلاده على السواء في مسعى لتعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها القوة المهيمنة كونياً ولوقف تراجع قوتها الاقتصادية ومنع صعود أي منافسين محتملين لها على هذه المكانة وفي مقدمتهم الصين وبشتى الوسائل سواء المالية والتجارية منها أو العسكرية المتمثلة بتغذية النزاعات والحروب وخصوصاً في منطقتنا العربية. للوهلة الأولى يبدو النهج الذي يتبعه ترامب ارتجالياً فوضوياً ولا يعبر عن رؤية سياسية مترابطة أو فلسفة محددة، وعلى الأقل متفرداً ومنقطعاً عما استقرت عليه تقاليد واستراتيجيات مؤسسة الحكم الأمريكية عبر تاريخها والتي أكسبت البلاد مكانتها كقطب مهيمن في العالم. لكن هناك من يرى أن هذه القراءة قد تكون متعجلة من حيث أن نتائج هذا النهج لم تتبلور بعد لنستطيع أن نكون متأكدين من الأحكام التي نطلقها.
بدءاً أود أن أوضح أن في سياق التطور التاريخي للمؤسسة الأمريكية هناك في جدل التاريخ تقاطع وتواصل أو تواصل وتقاطع، لكن ما رأيناه أو ما يحكى أن مثلا يعني في الحرب التي شنتها أمريكا على العراق أنها كانت ظاهرة تقاطعية نفت كل ما سبقها من السياسة الخارجية، وكان التطور مختلف عما سبق في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو نوع من التقاطع في ظاهرة الإمبريالية من حيث تجليها في ممارسة مؤسساتها في على الصعيد السياسة الخارجية. الناخب الأمريكي ليس الشعب، لأنه الشعب مفهوم آخر، إنما الناخب الأمريكي لأنه الناخب يختلف عن الشعب يعني في هذه الحالة. فالشعب هو تطور آخر لفكرة لتبلور الوعي الثوري بين الجماهير، فلا يمكن الخلط بين الناخب والشعب. الناخب الأمريكي قام بإعادة انتخاب بوش الابن مرة ثانية رغم ما حصدته حرب العراق من مأساة على الإنسانية، لأن حرب العراق لم تكن فقط حرب على العراقيين، يعني نحن عندما نتكلم عن سيطرة أمريكا على منطقة ذات أهمية استراتيجية مثل منطقتنا، وهذا لا يعني السيطرة بأنهم فقط يضعون أقدامهم على الأرض ويكون لهم يعني مراكز قوة ومراكز عسكرية وإلى ما هنالك. ليست هذه يعني فقط ليس هذا فقط هو عنوان السيطرة، ونحن كذلك يعني من هنا يعني نحن ككل يعني نرى في ترامب وفي هذه الظاهرة الجديدة كذلك لا نرى انقطاعا مع ما سبقه تاريخ، إنما نرى أن هناك لملمة أو إعادة ترتيب لمنظومة رأس المال. طبعا هناك أزمة لدى الإمبراطورية الأمريكية. يعني نحن نتكلم عن إمباير، عن إمبراطورية أمريكية التي هي تجلس على رأس الهرم الإمبريالي الكوني الذي له امتدادات في كل مكان من خلال علاقاته الاجتماعية وعلاقاته السياسية.
بالتوازي مع الجدل حول مدى تواصل وتقاطع نهج ترامب مع السياق التاريخي الأمريكي، هناك جدل آخر لا يقل حدة حول ما إذا كانت سياساته تشكل انقلاباً على النظام العالمي الذي أنشأته بلاده وحلفاؤها الغربيون بعد الحرب الثانية، وبما يتضمنه هذا النظام من مفاهيم العولمة والتجارة الحرة والسلسلة القيمية العالمية بصورتها الحالية. وفي هذا الصدد أيضاً هناك من يرى أن تلك السياسات لا تمثل ردة، بل هي بمثابة تكتيك مرحلي يهدف إلى تدارك التدهور في حالة التفوق الأمريكية ووقف صعود الصين التي باتت تشكل تهديداً وجودياً لهذا التفوق.
في رأس هذا الهرم وجد نفسه في عملية اضمحلال نظراً لإعادة نوع من الروح لروسيا وتطور الصيني. وجد هذا الكيان نفسه أمام أزمة ويريد أن يحلحل هذه الأزمة، والأزمة هي أن الأزمة أتت من حيث لا يدري، هي أتت من العولمة، لأن العولمة والحجم الذي اكتسبته الصين من خلال العولمة هو كان إلى حد ما نذير الموت لأمريكا، نوع من ما تخشاه وما تخشاه وما لم تتوخاه أمريكا حصل في صعود الصين. فهي الآن في إعادة ترتيب منزلها من أجل وقف صعود الصين. بما أن العولمة كانت هي أساس وتوسع الاقتصاد الصيني العالمي هو أساس البنيان الصيني، فلا بد من ردع هذا النمو الصيني بقدر الإمكان بحيث نقدر أن نحجم هذا النمو الصيني. ومن هنا اتخذ ترامب منح الحمية الاقتصادية، منح رفض التوسع على أساس نفس الأسس العولمية، وهذا ليس تقاطعا مع ما سبق، إنما هو نوع من الذكاء التاريخي. لا هو طبعا هو لا نحن لا نتكلم عن ذكائه أو غبائه، فهو لا يمثل شخصه ترامب، إنما علاقة اجتماعية تعكس كل ما لدى المنظومة الرأسمالية بذكائها أو بغبائها، يعني لأنه لا ليست ذكية أو غبية طبعا، باستمراريتها بعملياتها الاستمرارية، إنما هنا تعكس نوع من الذكاء التاريخي. يعني ذلك رأس المال الذي قدر على رغم كل أزماته في القرن العشرين أن يستمر وأن يفوت الفرص على أي بديل اجتماعي، قادر الآن على إعادة بنيان نفسه بطريقة الحمية الاقتصادية، أي بطريقة ابتعاده عن العولمة واستمراره بخط التوسع الهمجي كما سبق وتوسع فيما قبل. هو لم يتخلى أبدا عن الهمجية، لكنه لا يريد للصين أن تكون قوة موازية له، لا يريد أن يشارك.
منطقتنا العربية ذات الموقع الاستراتيجي والموارد النفطية شكلت ولا تزال أحد ساحات المواجهة الدائرة رحاها بين الصين والولايات المتحدة، فعلى مدى العقود القليلة الماضية سعت الأخيرة إلى تغذية الحروب والصراعات في المنطقة لتحقيق أهداف عدة، من بينها زعزعة استقرار وثبات إمدادات الطاقة والتي هي أساسية لاستمرار دوران آلة الإنتاج الصينية.
لأن إذا استمرت الصين على ما هي عليه، نحن نعرف أن في السنوات القليلة المقبلة ستكون هي فعليا الآن القوى الكبرى، لكن ستكون كذلك نقديا هي القوى الكبرى. فنجد أن الترامبية بسياساتها، بسياسات زرع النزاعات، تقوية النزاعات بالذات عندنا في المنطقة، إعادة لملمة العناصر الرجعية الأساسية في ائتلاف واحد ضد إيران، والحرب ضد إيران ليست حرب ضد إيران، هي فعلا حرب ضد روسيا والصين، يعني إلى حد كبير ضد الصين، لأن روسيا لن تنفعل كثيرا أو لن تتأثر كثيرا بالحرب ضد إيران، إنما لكن ستتأثر الصين كثيرا بهذه الحرب، لأن أزمة الصين لا زالت حاجتها للطاقة، وأي حرب في الخليج ستؤثر على هذا العجز الصيني، وربما كذلك يكون لهذا تداعيات على المديونية الصينية في الداخل. فالمقصود هو الآن تفكيك الصين أو إضعاف الصين إلى حد تفكيك البنية كليا، تفكيك البنية الصينية كليا بالشكل التي كانت عليه في القرن التاسع عشر، عندما كانت دويلات صغيرة كالبرتغال تقتطف من الصين بعض الـ يعني مكاو أو تضع أقدامها على أراضي صينية. فنحن أمام هذه الصورة، يعني الترامبية لا أراها كتقاطع تاريخي، إنما أراها كنهج هي استمرارية للعلاقة السابقة وإعادة تنظيم البيت بحيث أنه يكون أكثر ارتكازا على أسس التي بنته في الأساس، وهي أسس النزعة الهمجية. والنزعة الهمجية، نزعة الحروب، هي كذلك بنفس الوقت كما تكلمت سابقا، هي في حد ذاتها هي غاية ووسيلة، فهي وسيلة لإعادة بناء القوة، وهي غاية في ذاتها لأنها هي لها الحرب في ذاتها هي كذلك إنتاج لسلعة ولا هو لسلعة الهدر والموت، وهذه أكثر السلع في إعادة تكوين القيمة لمنسوب الأرباح.
مع سعيه المنفلت للحفاظ على التفوق الأمريكي، شن ترامب حروبا تجارية ليس ضد الصين فحسب، بل وأيضا ضد جارتيه كندا والمكسيك ثم حليفته تركيا، كما لم يوفر شركائه الأوروبيين، فبات يعاملهم بمنطق التاجر ويطالبهم بسداد فواتير دفاع بلاده عنهم ضد الخطر. هي إذن عملية إعادة ترتيب ولملمة لأوراق القوة، لكنها تدار بعقلية تجارية شرسة لا تقيم وزناً لمفاهيم المنافسة الشريفة والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي لا يرى فيها ترامب سوى عوائق تحد من قدرته على مجابهة المارد الصيني.
يعني الصين بيقولوا لها النمسيس، يعني نذير الموت لأمريكا، يعني وهي فعلا هلا أكبر من أمريكا، يعني بالاقتصاد الحقيقي الكلي كجزء، يعني كحصة من السوق الدولي العالمي هي أكبر من أمريكا. لكن أمريكا ليست لوحدها، يعني أمريكا لديها شماعات وغماعات وإلى ما هنالك، وبما فيها أستراليا واليابان وأوروبا إلى حد ما، لأنهم مسلوبي السيادة، لا زالوا مسلوبي السيادة، ويعني ينضوون تحت المظلة الأمريكية. فأمريكا طبعا لا زالت تشكل الحصة الأكبر من الناتج القومي، ولذلك ترامب ممكن أن يحشر أصدقائه الأوروبيين عندما يقول لهم يعني أريد منكم أن تدفعوا أكثر لأنكم نحن نحميكم. هذا ليس غباء، يعني رأس المال ليس غبي، رأس المال يعني دائما ما يعرف أن الأولوية هي للسلطة والأولوية هي للقوة، فهم لا من غير الممكن أن يكونوا مجتزئين لهذه الحصة النقدية من فائض الإنتاج الدولي إلا بسبب قوتهم، وقوتهم هذه مستمدة من قوة أمريكا. فما قاله ترامب لهم عندما قال لهم يجب أن تدفعوا أكثر للناتو وللعسكرة وإلى ما هنالك هو صحيح، يعني أنتم يعني هم يقولون لهم free riders، أنتم تركبون من دون أن تدفعوا، يعني فعليكم أن تدفعوا، وهذا صحيح، هذا ليس وهذا أمر معروف. والأمر الآخر المعروف، كفانا من هذا الحديث عن حقوق الإنسان، نحن قوة وفي بعض الأحيان نريد أن نستعمل القوة من دون اللجوء إلى لغة حقوق الإنسان والR2P ولا ما هنالك، لا نريد أن نتغطى بورقة التين كديمقراطية في كل الأحيان وحقوق إنسان أوراق التين هذه، ونريدكم أنتم الذين أصدقاء أمريكا الذين كسبوا كثيرا من قوة أمريكا في اجتزاء حصة كبيرة من الفائض القيمة الدولي المنتوج بعرق جبين العالم الثالث وبضحايا العالم الثالث، أن تكونوا أنتم مساهمين أكثر في تغطية تكاليف القوة والسلطة هذه. فالصين في مواجهة، ليست في مواجهة أمريكا وحدها، يعني الصين ما فعلته الصين هو غير مسبوق.
حتى اليوم تتبنى الدول العظمى قاعدة ضمنية تقوم على تجنب المواجهة العسكرية المباشرة فيما بينها، لإدراكها بأن ذلك قد يؤدي إلى حرب نووية مدمرة لكل الأطراف، وبالتالي فهي تستعيد بحروب يخوضها وكلاء نيابة عنها. ولكن في ظل إدارة ترامب الذي يصعب التكهن بنواياه وتصرفاته، أصبحت هناك خشية حقيقية من أن يجري كسر القاعدة، وبما يقود العالم إلى نتائج لا يمكن تخيلها.
وما يكتب عن الموضوع هو أن الصين ممكن أن يعني ما من تحول تاريخي في هذا الشكل إلا وانتهى بحرب. والحرب الآن يعني كما سبق وقلت ليست واردة، يعني لأن الشتاء النووي هو الكل يعني يعرف أن الشتاء النووي هو النتيجة المفرغة أو النتيجة الحتمية لأي عملية حرب. فلذلك الحروب بالوكالة هي الحروب التي نراها اليوم. فحرب سورية مثلا أو حرب أوكرانيا ليسوا بالفعل حروب روسية أمريكية، إنما روسية تتحرك في ظل هذه المعية الصينية الكبيرة التي تحولت كونيا. هذا هو الوضع. والأمريكان والأوروبيين واليابانيين وإلى ما هنالك واعين لهذه المشكلة، لكن الصين أذكى يعني كمان في دائما في ذكاء تاريخي. التاريخ عقلاني، نحن لا نريد أن نقول الذكاء التاريخي، إنما هناك عقلانية تاريخية أو ممكن أن نعقل التاريخ. ما يعني العقلانية التاريخية هي أن هناك نوع من تقارب أو تقاطع المصالح ما بين الصين والعالم، فالعالم لا يقدر اليوم أن يهمش الصين، لأنه حتى في آسيا يعني أكثر دولة تتبادل مع اليابان هي الصين وليست أمريكا. اليوم يقال 70% من التداول التجاري لكوريا الجنوبية هو مع الصين. ثلث الاستثمارات الصينية في طريق الحرير الجديد الذي بنته الصين، الذي يعني تستثمر به الصين، هي في سنغافورة مثلا اللي هي المركز المالي الرابع أو الخامس دوليا. فنحن يعني أمام مرحلة تحول في البنى الاجتماعية لدول كانت مملوكة أمريكيا، باتت القيادات المهيمنة في هذه الدول أكثر ارتباطا اقتصاديا بالصين مما هي أمريكا. فلما اشترت مثلا اليابان غواصات أو طائرات أمريكية جديدة مثل F-35 قالت نحن محرجون، نحن لسنا بحاجة إلى هذه الطائرات، لكننا نشتريها نوع من الولاء المكلف لأمريكا، ولكننا نحن لسنا بحاجة لهذه الطائرات.
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الجزء من البودكاست الذي نحاور فيه المفكر الاقتصادي علي القادري، على أمل اللقاء بكم في الجزء التالي والذي سنتطرق خلاله إلى ثنائية الثروة والقوة العسكرية التي أتاحت للولايات المتحدة إحكام هيمنتها على العالم، قبل أن نعود إلى تجربة الصين التي استطاعت تأسيس قوتها الاقتصادية عبر انتهاج سياسات وطنية سيادية تقوم على التحكم برأس المال وسبب فشل دولنا العربية في اللحاق بركب الصين وتأسيس عملية تنمية ذات جدوى. كما سنعرج على تجربة صعود دول أمريكا اللاتينية في العقد الأول من القرن الحالي بظل حكوماتها الاشتراكية الوطنية، ثم انتكاسة تلك التجربة والأسباب التي قادت إلى هذه النتيجة. طبتم أوقاتاً وإلى ذلك الحين.